بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فما زلنا في أبواب المعاملات. في هذا اليوم ندخل في باب الإجارة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أنواع الإجارة. والإجارة ضربان: الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط.
باب الإجارة، قفزت بها. شكرا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإجارة، وهي بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ولابن ماجة مرفوعة أن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا.
ديل، بني الديل.
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. وفيه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته. وقال ابن المنذر: اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها، لأن أكثر المنافع بالصنائع، وتنعقد بلفظ الإجارة وبالكري وما في معناهما.
حسنت. باب الإجارة. الإجارة مأخوذة من الأجر في اللغة، وهو العوض. مأخوذة من الأجر وهو العوض، كما قال عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والأجر هنا العوض في مقابل اللبن. وأيضا في قوله قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني عوضا. وفي اصطلاح الفقهاء، يعرف الفقهاء الإجارة بتعريفات متعددة، وغالب هذه التعريفات لا تسلم من ملحوظة أو مأخذ. وأقرب التعريف فيما يظهر الله تعالى أعلم أن الإجارة هي عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل مباح بعوض مباح. هذا أسلم تعريف الذي يجمع ذيول مسائل الإجارة. عقد هي عقد، الإجارة عقد. ذكرنا لكم بأن العقود على قسمين: عقود معاوضات، وعقود إيش؟ تبرعات. تبرعات. وعلى هذا تكون الإجارة من أي نوع؟ من عقود المعاوضات، لأنها بعوض. أما عقود التبرعات فلا يطلب العاقد منها أجرا دنيويا، وإنما يريد أجرا أو ثوابا أخرويا. ولذلك قلنا هنا عقد. فإذا قلنا عقد ينصرف إلى عقد المعاوضة، إلى عقد المعاوضة فيها مفاعلة، فيها مبادلة. عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة بالذمة. وسيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا من خلال بيان أنواع الإجارة وشروطها أيضا. أو عمل مباح بعوض مباح، والإجارة ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع العلماء، وأيضا هي مما تقتضيها الحاجة والضرورة. أما الكتاب فالنصوص التي أوردها المصنف ظاهرة في بيان جواز الإجارة، منها قول الله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ومنها أيضا قوله عز وجل في قصة موسى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأيضا موسى وأيضا قال له الرجل الصالح: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وأيضا في قصة موسى مع الخضر قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لما بنى الجدار. وهذه نصوص صريحة ظاهرة في مشروعية الإجارة. وأما في السنة فأحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى، منها ما أورده المصنف، هناك منها الصحاح والحسان والضعف. فأورد المصنف ما جاء عند ابن ماجة مرفوعا أن موسى عليه الصلاة والسلام أجر نفسه أو آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه، وهذا الحديث في إسناده ضعف. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل، وكان الرجل مشركا. ما اسمه؟ من يذكر اسمه؟ عبد الله ابن أريقط. استأجره النبي صلى الله عليه وسلم خريثا هاديا دليلا لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذا الدليل على جواز الإجارة ومشروعيتها. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا قدسيا يقول: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته فدل هذا على أن الإجارة مشروعة، وانعقد الإجماع على مشروعية الإجارة جوازها، الإجماع منعقد، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بقوله ولا يعد قوله خرقا للإجماع من أهل البدع من المعتزلة، خالفوا في ذلك ومنعوا الإجارة، وهذا لا يلتفت إليه، والإجماع سبقه ومحجوجون بالإجماع. المقصود بأن الإجارة انعقد الإجماع على مشروعيتها وجوازها بالجملة لأن هناك إجارة محرمة، هذا على التفصيل والحاجة داعية إلى الإجارة، الحاجة داعية. ذلك الناس سخر الله جل وعلا الناس بعضهم لبعض، فهناك عقود كما ذكرنا، التبرعات التي يرجو الإنسان فيها الأجر من الله والثواب من الله جل وعلا، وهناك عقود المعاوضات التي تقوم على شراء المنافع. فليس كل أحد يملك بيتا يسكنه، فيحتاج الإنسان إلى بيت يستأجره، ليس كذلك؟ ما كل أحد يملك بيت فيحتاج أن يستأجر، وليس كل أحد عنده وسيلة نقل يسافر عليها أو يتنقل بها ويذهب إلى عمله ويرجع، ليس كل أحد عنده سيارة فيحتاج إلى استئجار، ليس كل أحد باستطاعته السفر على سيارته أيضا فيحتاج أن يستأجر الطائرة، يستأجر الباخرة والقطار والسيارة. كذلك حمل الأشياء ليس بإمكان كل أحد أن يحمل بنفسه، فيستأجر الأجير الخاص أو الأجير المشترك فيحمل له. إذن الحاجة داعية إلى الإجارة، الحاجة داعية إلى الإجارة. وقال المصنف هنا رحمه الله تعالى: قال ابن المنذر: اتفق على إجارتها على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليه، لأن أكثر المنافع بالصنائع، وهذا الصحيح، أكثر المنافع بالصنائع. الإنسان يحتاج مثلا الآن يحتاج إلى حمل بضاعة من مكان إلى مكان، فلا يستطيع إلا بالإجارة، استأجر شخص أو استأجر معدات. مثلا شخص الآن يريد أن يفتح محل تجاري ولا يملك هذا المحل، فيذهب فيستأجر محل في بناية أو في السوق أو في كذا. إذن أكثر المنافع إنما هي بالصنائع. قال: وانعقد وتنعقد بلفظ الإجارة والكري وما في معناهما. هذا قول جماهير أهل العلم بأن الإجارة تنعقد بما يفهم منه معنى الإجارة، فيقال أجرتك أو كريتك أكريتك مثلا، لكن هل تنعقد بلفظ البيع أم لا؟ هل تنعقد بلفظ البيع أم لا؟ الجمهور على المنع، ولا تنعقد بلفظ البيع. لماذا؟ لأن البيع مبادلة مال بمال، وأما هذه مبادلة مال بمنفعة، فالبيع ينصب على ماذا؟ على امتلاك العين، وأما الإجارة فتنصب على امتلاك المنفعة وليس العين، فالعين ترد إلى صاحبه. لكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رأي، وهو أنه يجوز أن تنعقد الإجارة بلفظ البيع، فيقول له مثلا بعتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة شهر بمبلغ كذا وكذا، يقول بعتك، فلو قال بعتك وفهم من المعنى الإجارة لا حرج، قالوا لأن أصل الإجارة فيها معنى البيع، وهو بيع ماذا؟ المنفعة، أنك تبيع المنفعة، فهي أصلا تشتمل على معنى البيع، فأنت تبيع المنفعة، ولذلك لو عبر بلفظ البيع جاز ذلك إذا فهم أن المراد بذلك الإجارة، كأن يقول له مثلا بعتك هذا الكتاب أو بعتك هذه السيارة لمدة أسبوع بألف درهم لمدة أسبوع، فتقييد البيع بهذه المدة يدل على ماذا؟ على أنها إجارة وليست بيعا. وجماهير أهل العلم يمنعون ذلك ويرون بأنه لا بد من لفظ الإجارة، لا بد من لفظ الإجارة. والنظر إلى العرف مهم في هذا، النظر إلى العرف مهم في هذا، لأن هذا ينفع في الخصومة، فإذا اختصم رجع إلى العرف أو رجع إلى الشرط مثلا. نعم.
قال شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع، مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه، وسكنى دار شهرا، وخدمة آدمي سنة، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط. قال الإمام أحمد: أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة، وإن لم يشترط. قيل له: يتطوع بالركعتين. قال: ما لم يضر بصاحبه. وقال ابن المبارك: يصلي الأجير ركعتين من السنة. وقال ابن المنذر: ليس له منعه منهما، قاله في الشرح. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة.
إذن الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر شروط الإجارة، وقال بأن شروطها ثلاث، ولا يخفاكم سبق أن ذكرنا كثيرا بأن الشرط دائما يتقدم المشروط، دائما الشرط يتقدم المشروط، ومن شروطه استمراريته إلى نهاية العمل، شروطه استمراريته إلى نهاية العمل. قال شروطها، الضمير يعود إلى الإجارة، إلى الإجارة. قال ثلاث: أولا معرفة المنفعة، من شروط صحة الإجارة أن تعرف المنفعة. لماذا؟ لأنها المعقود عليه، هذا هو التعليل، لأنها المعقود عليه، فالمنفعة هي الأصل في الإجارة، المنفعة هي الأصل في الإجارة، فاشترط العلم بها كالبيع، اشترط العلم بها كالبيع، لذلك لا يصح بيع المنفعة، لا يصح إجارة المنفعة المجهولة، ها؟ لا يصح، كما أنه لا يصح بيع المجهول، لا يصح بيع المجهول، كذلك لا يصح إجارة المنفعة المجهول. وضرب المصنف رحمه الله تعالى أمثلة، قال: مثل بناء حائط بذكر طوله وعرضه، وسكن دار شهرا، وخدمة آدمي سنة. هذه هي المنفعة الظاهرة، تكون معلومة وظاهرة. يأتي شخص فيستأجر شخصا فيقول له: ابني لي هذا الجدار. لو قال له: ابني لي هذا الجدار وأطلق، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم، ما يكون معلوم، الجدار يختلف من جهة الطول ومن جهة العرض من جهة السمك، أيضا يختلف، الناس يختلفون في هذا، إلا إذا كان في مكان تعارف الناس على أن بناء الجدار هنا المعروف بأنه إذا بنى يبني بطول 3 أمتار وبسمك نصف متر مثلا، وأن يسد ما بين الطرفين مثلا، إذا تعارف الناس على ذلك فهذا لا يحتاج فيه الذكر لأنه مشتهر أو متعارف عليه. أيضا يستأجر شخص لآخر، يستأجر شخصا لخدمته، يستأجر شخص لخدمته، هذه الخدمة لا بد أن تكون معلومة. يخدمه في ماذا؟ خدمة أنواع. ولذلك الآن اللي يأتون بالخادمات إلى البيوت تجد الخادمة إيش؟ في شروط، فيقال بأنها ليس لها علاقة بالطبخ، هي تخدم فقط، تغسل وتكنس وتنظف وكذا، هذا ضبط للمنفعة. فلما تأتي بالخادمة مثلا في البيت لتخدمك في بيت تخدمك، لابد أن تكون المنفعة معروفة. فإذا جاءت مثلا الخادمة إلى البيت ثم طلبت منها أن تخدمك في كل شيء، هذا ظلم، ولها أن تحاججك وأن تخاصمك. لابد من تقييد، لابد من معرفة المنفعة، نوع المنفعة، وأيضا ضبطها، هذا مهم. أيضا ذكر سكن الدار شهر، رجل استأجر من آخر دارا لمدة شهر، هذا فيه معرفة للمنفعة. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة. أجير المشاهرة يعني المشتهر أو الذي يعطى عملا ظاهرا، قال بأنه يشهد الجمعة، يشهد الأعياد والجمعة. لماذا قال يشهد الأعياد والجمعة؟ لأن الأجير هذا منفعته محضة للمستأجر، يعني استأجر رجلا بالمشاهرة، بمعنى السلام أنه يقوم السلام فيبني له دارا أو يصنع له جدارا أو يخدمه مثلا كذا. هذا الأجير له أن يشهد الأعياد والجمعة، نص على الأعياد والجمعة لأنها من فروض الأعيان، وكذلك الصلوات الخمس، الصلوات الخمس يشهدها أيضا. قال: وإن لم يشترط ذلك، يعني إن لم يشترط في العقد، فله أن يشهد هذه. لماذا؟ لأن أوقات الصلاة مستثناة من الخدمة، أوقات الصلاة مستثناة من الخدمة، فحق الله عز وجل مقدم على حق المخلوق، حق الله جل وعلا في مسائل العبادات مقدم على حق المخلوق، وفي المسائل المالية حق المخلوق مقدم على حق الله جل وعلا، وهذه قاعدة ذكرناها فيما سبق، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة. أما ما يتعلق بالعبادات البدنية مثل الصلاة والصوم، فحق الله جل وعلا مقدم على حق المخلوق. والأجير لا يعد عبدا مملوكا رقيقا حتى لا تجب عليه الجمعة والجماعة، لا، الأجير حر، الأجير حر، ولذلك الصلوات مستثناة من الخدمة، استثناء من الخدمة. لكن هل ينسحب هذا على النوافل أيضا؟ يعني هل ينسحب ذلك على النوافل مثل الرواتب، السنن القبلية والبعدية؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل قيل له يتطوع بالركعتين قال: ما لم يضر بصاحبه. كأن الإمام أحمد يرى بأن له أن يتطوع بركعتين بشرط أن لا يضر بصاحبه، أن لا يضر بصاحبه. وقال ابن المبارك: يصلي الأجير ركعتين من السنة، اختيار ابن المبارك بأن يصلي ركعتين من السنة، وهذا ينصرف إلى السنن المقيدة وليست المطلقة. وقال ابن المنذر: ليس له منعه منهما. ابن المنذر نظر إلى المستأجر قال بأن ليس له الحق في أن يمنع الأجير من أن يصلي ركعتين، وليس له ذلك، قاله في الشرح. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائز، لكن إن أضر به، إن أضر بالمستأجر بمعنى أنه إذا تأخر، يعني أحيانا يكون بعض العمال يخلطون بعض المواد مثلا، وهذه المواد قد تفسد، فإذا ذهب يصلي الفريضة ثم يصلي ركعتين قبلية وركعتين بعدية ربما أفسد المال على صاحبه. فالصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد بأنه ما لم يضر به. وهذا ينسحب أيضا على الموظفين الآن، فالموظفون في الدولة أجراء، الموظف الآن في الدولة أجراء، ولذلك الآن بعض الموظفين يذهب إلى الصلاة بمجرد الأذان، فإذا أذن ذهب إلى المسجد ثم يتسنن ويقرأ القرآن، وبعد ذلك أيضا بعد الصلاة يجلس يتسنن أيضا، ربما يسبح ويطيل، فهل هذا مشروع أم لا في وقت العمل؟ هذه المسألة تخرج على ما نحن فيه من حديث أيضا. فإذا كان يضر بمصالح العمل بمصالح الناس فلا يحق له أن يصلي ركعتي السنة، أما إذا كان لا يضر فلا بأس كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك بعض الناس الآن قد يتساهل في هذا الجانب، فأنت أجير عند الدولة الموظف أو أجير عند الشركة أو عند المؤسسة، فكل الوقت الذي تقضيه في هذه فترة العمل إنما هي في مقابل أجرة، في مقابل أجرة، وهو عمل واجب، ومعلوم بأنه إذا تزاحم الواجب مع المسنون يقدم ماذا؟ ها؟ عندكم شك؟ قدم الواجب. المقصود هنا إذا تزاحمت لا بد من معرفة هذه المسألة، وهذه مسألة مهمة. لذلك الآن يشكو بعض الناس يعني من تأخر الموظفين مثلا، وأحيانا قد تفوت مصالح تتعطل أمور، خاصة الموظف الماكن الحساسة، الماكن الخطرة، الماكن التي يعني تستقبل جمهور الناس، فينبغي مراعاة هذا الأمر. أنت الآن في عبادة تتؤجر أجر دنيوي وأجر أخروي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى العامل الذي يكتسب لأجل عفاف نفسه وأهله وذريته ووالديه قال في سبيل الله، في سبيل الله. لذلك يتنبه لهذه المسألة الدقيقة، كثير من الناس يتساهل في هذا. إذن هذه مسألة مهمة، وهي إذا تعارضت، ولذلك الآن حتى لو لم يشترط عليه ذلك فالصلوات مستثناة، مثل المعتكف الآن إذا اعتكف في مسجد لا يجمع فيه فله أن يخرج إلى صلاة الجمعة ولو لم يشترط، لأن الجمعة هنا عليه واجبة وهي مستثناة من الخروج الممنوع والمحظور على المعتكف. قال وذكر ابن المنذر، ذكر كلام ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائز. هذا الصحيح وعليه العمل منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومه، إجارة المنازل وإجارة الدواب جائز، كانوا يكرون الدواب ويكرون الدور، وكانوا قديما يسمون الدور بالخانات، الخان الآن أصبحت فنادق، سمى الفنادق الآن يستأجر رجل غرفة في فندق، قديما كانت خانات، حظائر أيضا للدواب، تستأجر حظائر للدواب، تستأجر مخازن للطعام مثلا، وأما الدور للسكن ولغير السكن أيضا تستأجر، هذا كله معروف وهو مما أجمع على جوازه أهل العلم. نعم.
قال الثاني معرفة الأجرة، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. وعن أبي سعيد مرفوعا نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، رواه أحمد.
نعم، هذا هو الشرط الثاني، معرفة الأجرة، أن يعرف الأجير أجرته بأن تكون ظاهرة، مثل البيع، لأنه عوض في عقد معاوضة، فيجب أن يعرف الأجرة. وهذه الأجرة إما أن تكون يعني من إما أن تكون نقدا، وإما أن تكون منفعة أيضا. هذه مسألة أيضا من المسائل التي بحثها أهل العلم، هل يجوز أن تكون الأجرة منفعة، بمعنى أن يقول مثلا أريد أن أستأجر منك هذه الدار، وأن تكون الأجرة أن أؤجرك هذا المخزن مثلا أو هذه السيارة مثلا، فإذا رضي صح على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم، أو قال له مثلا الأجرة طعام، بمعنى أؤجرك في مقابل طعام، ويحدد هذا الطعام ويبين، مقداره وجنسه لا بد من بيانه، هذا من شروط صحة الإجارة. نعم. أما الحديث نهى عن استئجار الأجر حتى يبين له أجره فهذا حديث ضعيف، ولكن العمل على ذلك، العمل على أنه لا بد من معرفة الأجرة، لأن عقد معاوضة، فإذا لم تعرف الأجرة جر ذلك إلى الخصومة، جر ذلك إلى الخصومة. ولذلك الآن بعض الناس يجي عامل تقول له مثلا اشتغل لي في البيت كم الأجرة؟ قال خليها علينا، بس يقول خليها علينا، يا ابن الحلال عطر الأجرة، يقول لا ما نختلف. فإذا اشتغل وعطيته 100 درهم قال ايش هذه، قليل 100 درهم، هذا قليل. فهنا يبدأ هو في تقدير العمل، ولذلك تحصل خصومة ويحصل شجار ويحصل تناحر، لكن لابد من تحديد الأجرة. يعني اشترطنا في الأولى قال معرفة المنفعة ثم معرفة الأجرة، لابد أن تحدد الأجرة، ولا يتساهل الإنسان في هذا. وكل من تساهل، وهذا أمر ظاهر، كل من تساهل وقع في الحرج، إما يدخل في خصومة وإما أن يبتزه الأجير، يبتزه الأجير، يقوم فيبتز منه ويقول له ادفع لي كذا أو كذا وكذا. وبعض الناس قد يكون وجيه، قد يكون رجل لا يحب المطالبات ولا يحب المشاكسات، فيدفع وهو غير راضي، فيدفع وهو غير راضي. لذلك يجب على من أراد استئجار شخص أن يحدد وإياه الأجرة، يحدد وإياه الأجرة ولو كانت قليلة، ولو كانت بسيطة. نعم.
قال الثالث: كون النفع مباحا، فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة، ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه، لأنه محرم، فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا.
نعم. قال الشرط الثالث: كون النفع مباح، لا بد من هذا الشرط، بمعنى أن تكون المنفعة هذه مباحة وليست محرمة. فالله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلا يجوز للإنسان أن يؤجر المنفعة المحرمة، وضرب أمثلة من المنافع المحرمة كالغناء، فلا يجوز أن يستأجر المغني أو المغنية ويدفع لهما أجرا، لأن هذا الغناء محرم باتفاق الأئمة الأربعة، خاصة المصحوب بالمزامير وآلات اللهو والطرب، هذا باتفاق الأئمة على أنه محرم، وحكى ابن قدامة وغيره الإجماع على حرمة أجرة المغني والمغني، حكوا الإجماع على حرمة أجر المغني والمغنية. قال: والزمر، كذلك الزمر يدخل في آلات الطرب. والنياحة، النياحة المقصود بالنياحة هي المرأة التي تأتي إلى أهل العزاء، أهل الميت، فتبدأ تقول كلاما يبعث على التسخط، وكأنها توحي بأن ذهاب هذا الرجل مفسد عظيم، وتعترض على قدر الله وتقول كلاما خطيرا، فهي تبيع عبرتها، النائحة هذه تبيع عبرتها بحزن غيرها، تبيع العبرة بحزن غيرها، ولذلك هي ملعونة. وردت النصوص في أن فعلها من الكبائر، تبعث النائحة يوم القيامة وعليها سربال من قطران، أو كما جاء في الحديث الصحيح. فالنائحة هذه النوع من الأفعال المحرمة، وهذا يستأجر في بعض البلدان الإسلامية للأسف، إذا حصل وفاء عند أحد جاءته بالنائحة فتنوح، إما أن يعقد معها عقد فيقال لا ندفع لك كذا، أو أنها تأتي تعارف، وإذا أتت خرجت بمبلغ من المال، وهذا لا شك أنه من المحرمات. قال: ولا إجارة دار لتجعل كنيسة، لا يجوز للإنسان أن يؤجر داره لكنيسة، لأنها محل عبادة لغير الله جل وعلا، أو بيت نار، الكنيسة هي من دور عبادة النصارى، أو بيت النار وهي دور عبادة المجوس، أو يبيع فيها الخمر ونحوه، بأن يؤجر محلا لبيع الخمر. والقاعدة أن كل محل أنه لا يجوز تأجير المحلات لبيع المحرمات، هذه القاعدة، لا يجوز تأجير المحلات لبيع المحرمات، سواء الخمر أو البيرة أو شرب الدخان أو الشيشة، الدخان عموما أو الشيشة مثلا أو غيرها من الأمور المحرمة. قال ونحوه يعني لأنه محرم. قال جميع الأمور المحرمة لأنه محرم، فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمل الزنا، كإجارة الأمل الزنا. كذلك لا يجوز الإجارة إجارة الشخص بفعله، بمعنى أن تؤجر الأمة نفسها للزنا أو أن يؤجرها سيدها لتزني، كما قال عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. جاء عند مسلم من حديث جابر أن عبد الله بن أبي بن سلول كان عنده جواري يؤجرهن للبغاء، يؤجرهن للبغاء. قيل أن هذه الآية، أن هذه القصة سبب في نزول، سبب في نزول الآية. إذن لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز هذا الفعل. فلا يجوز أيضا، لا يجوز كل ما كان وسيلة إلى المحرم، لا يجوز تأجير كل ما كان وسيلة إلى المحرم. فلا يجوز تأجير السيارة لمن يريد أن يرتكب عليها فعلا محرم كزنا وشرب خمر أو قتل دهس مثلا، يريد أن يدهس بها إنسانا ظلما وعدوانا ويجني عليه. كذلك لا يجوز تأجير الآنية لمن يشرب فيها الخمر مثلا. كل ما كان وسيلة إلى المحرم فيأخذ حكمه، لأن القاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المسنون مسنونة. فكل ما كان وسيلة فهو محرم، كل ما كان هو وسيلة إلى الحرام فهو محرم. نعم.
قال الرابع كون النفع يستوفى دون الأجزاء، فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب.
قال الرابع، الرابع عندكم ها؟ إيه؟ ما قال هذا تكمل له، بس ما هو بالرابع. عندك الرابع من عندك؟ إيه زيادة مردودة عليك. طيب نعم.
قال وكون النفع يستوفى دون الأجزاء فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين، ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة نص عليه لأنه غير مقدور عليه.
إذن قال وكون النفع يستوفى دون الأجزاء، بمعنى أن الإجارة تكون على المنافع لا على الأعيان، فهو يستأجر العين لأجل المنفعة، استأجر العين لأجل المنفعة. فإذا كانت الإجارة على ذهاب العين كلها أو بعضها قالوا لا تصح، لأن هذا ليس بإجارة وإنما تسمى إيش؟ تسمى بيع، لأن البيع هو الذي يجوز فيه الاستهلاك. فأنت الآن لما تذهب للجمعية تشتري طماطم وتشتري خضار تشتريها لتستهلكها، المطعومات والمشروبات هذه تستهلكها كلها، هذه تسمى بيع. لكن يأتي شخص فيقول أجرني الطماطم هذه لآكلها يصح؟ ما يصح، يقول ما يصح. وهذا المذهب وهو قول جمهور العلماء. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له رأي يقول بأنه يجوز ذلك، يجوز إذا ذهب بعض أجزاء العين مثل الشمع، مثل الشمع. قال أجرني هذه الشمعة لمدة ساعة مثلا، هذه الشمعة يذهب نصفها في ظرف ساعة مثلا، قال هذا يجوز، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الحل والإباحة. وإن كان فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن مفهوم كلام شيخ الإسلام أن ما ذهب في مقابل البيع أو ما يدفع في مقابل بيع وليس إيجار، ولكن قال بأنه يجوز استئجار العين ولو بذهاب بعض أجزائها مثل الشمع. الآن استأجر الشمع لأن يستضيء به مثلا، استأجر بعض الأشياء التي تذهب أجزاؤها شيئا شيئا فشيئا، لكن جمهور العلماء على المنع من ذلك. قال: ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة، ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة، نص عليه لأنه غير مقدور عليه. ما يعقل أن يستأجر شخص ديكا للصلاة حتى يوقظه لصلاة الفجر مثلا. قال: لماذا؟ قال: إنه غير مقدور عليه، ربما يصيح الديك وربما لا يصيح. ها؟ مثل الإجارة على شرط البرء، استئجار الطبيب ويشترط البرء، هذا لا يصح على أن أبرأ، هذا لا يصح، وسيأتي معنا إن شاء الله. نعم، لكن استئجار الساعة لإيقاظ على الصلاة صح ولا لا؟ الساعة الخراشة صح؟ طيب وانت عطلت مثل الديك، ها؟ لكن جرت العادة أنه ما تتعب، في الغالب أنها تشتغل، يجوز، يجوز استئجار. نعم صحيح، ما في بأس، استأجر السراج للاستضاءة فتذهب شيء من الفتيلة هذه، تذهب، هذا مما لا بأس به، لأن أصل المقصود للإضاءة، ويؤجرها المؤجر يعلم بأن هذه الفتيلة تذهب. نعم.
قال: فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيث والدواب.
نعم.
إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لأنها منفعة مقصودة.
نعم، واضح. نعم.
أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. هذا قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله تعالى: على أن تأجرني ثمانية حجج.
نعم، إذن تصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ضرب مثال بالدور والحوانيت والدواب، ونحن نقول السيارات أيضا وغيرها. إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة، إيش؟ كركوب الدابة لمحل معين، محل معين، إلى بلد معين أو إلى مكان معين، لأنها منفعة مقصودة. أو قدرت بالأمد، يعني كأن الإجارة على قسمين، إما أن تكون على عين عين المنفعة، وإما أن تكون إلى أمد، إما أن تكون إلى أمد يعني إلى وقت، مثل إلى شهر وإلى أسبوع وإلى كذا. قال: وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة، بمعنى تبقى مثل الدابة، قال: استأجر الدابة مدة أسبوع، أو استأجر السيارة منك مدة شهر، والسيارة تبقى، السيارة تبقى، لأن هذا هو المقصود. نعم.
قال: فصل في أنواع الإجارة. والإجارة ضربان: الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرض، فإن لم توصف أدى إلى النزاع، إلى التنازع.
نعم، قال: والإجارة ضربان، يعني نوعان، الأول على عين، الإجارة على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. مر معنا السلم، السلم هو بيع إيش؟ موصوف بالذمة، وصفا دقيقا، موصوف بالذمة وصف دقيق. قال: لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، فالإجارة إما أن تكون على عين، فإذا كانت على عين يلزم رؤيتها ومعرفتها كالبيع، يعني قال لك: أجرني هذه السيارة، فيلزم أن تعرف هذه السيارة التي تصلح للاستئجار إلى المحل الذي تريده، أجرني هذا البيت أو البيت الذي عندك مثلا الفلاني أو الشقة الفلانية، يلزمك أن تراها. أما إذا كانت غير موجودة فيلزم وصفها في الذمة باستقصاء، مثل عملية السلم، أن يقول لك: والله عندي الشقة في البلد الفلاني، فيها ثلاث غرف، فيها صالة، فيها كذا دورة مياه، وفيها بلكونة، وفيها تكييف مركزي أو تكييف عادي أو كذا، لابد أن يصفها وصفا كاملا، مثل قضية السلم، مثل شروط السلم، لابد أن توصف وصفا دقيقا باستقصاء، باستقصاء، حتى لا يحصل التنازع، لأن الشخص إذا جاء ورأى الوصف على خلاف ما ذكر سيجر ذلك إلى ماذا؟ إلى الشقاق والنزاع والخصومة، وهذا مما تأباه الشريعة. نعم.
قال: وكيفية السير من هملاج وغيره، لأن سيرهما يختلف.
يعني مثلا الدابة إذا استأجر الدابة لا بد أن يصف له كيفية سيرها، من كونها حسنة السير، هملاجة يعني حسنة السير أو نحو ذلك، مثلا لا بد أن يذكر هذا الشيء. مثل السيارات الآن، يصف له السيارة، يصف له بعض مواصفات ومميزات السيارة، يقول له هي في كذا وكذا، مريحة أو غير مريحة، مثلا فيها خدمات، فيها امتيازات، فيها شيء كذا. إذا كان مثلا يضرب بها طريق صحراء ويقول فيها مثلا يعني الفور ويل، فيها شيء من هذا القبيل حتى لا يحصل غرر إذا استأجر هذه العين. نعم.
قال: وكيفية السير من هملاج وغيره، لا الذكورة والأنوثة والنوع، كالفرس عربيا أو برذونا، والجمل بختيا أو من العراب، لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما.
يعني هنا يشترط معرفة طبيعة منفعة الدابة أو العين لا نوعيتها. يعني الآن أريد أن أستأجر سيارة، أنا لا يهمني سيارة مثلا من نوع أمريكي أو ياباني أو مثلا أوروبي، لا، أنا أريد سيارة، أريد سيارة، لكن هذه السيارة مثلا فيها ما يسمى الدبل الآن، لأني أنا أريد أن أضرب طريق صحراوي وأخشى من الغراس مثلا، أو أنها مثلا سرعتها كذا، أو فيها مثلا ما يسمى بأمور الأمان في السيارة، هذه كلها مقصودة، لكن نوعيتها لا يضر ذلك. مثل بعض الدواء، كون عربي أو فارسي أو رومي أو كذا هذا لا يضر، أو كون ذكر أو أنثى لا يضر، لأن هذا ليس المقصود، المقصود المنفعة الذي يجنيها من هذه العين. نعم.
قال: وإن كانت معينة اشترط معرفتها، أي العين المؤجرة، كالمبيع، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها.
وعلى العموم لو حصل اختلاف يسير فيما وصف له فلا يضر، لأن اليسير دائما في الشريعة مغتفر، اليسير دائما في الشريعة مغتفر، وهذه قاعدة عامة حتى في العبادات البدنية، اليسير مغتفر كما هي القاعدة الشرعية، وسبق أن أشرنا إليه. قال: وإذا كانت معينة اشترط معرفتها، إذا كانت العين معينة موجودة لا بد من معرفتها، لا كالبيع مثل ما ذكرنا قبل قليل. نعم.
قال: والقدرة على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته.
قال: والقدرة على تسليمها، بأن يكون قادرا على تسليم العين، لا بد أن يكون قادرا على تسليم العين، فلا تصح إجارة الآبق. الآبق المقصود به ماذا؟ العبد. والشارد الحيوان، فصلنا لكم بالغالب يقولون بأن الشارد يطلق على الحيوان، جمل شارد وعبد آبق. فإذا استأجر عبدا آبقا، فإذا أراد أن يستأجر عبدا من سيده أو من صاحبه وقال هو آبق، لا تصح الإجارة. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليم، غير مقدور على تسليمه. قال: ولا المغصوب من غير غاصبه، ولا المغصوب من غير غاصبه. رجل غصب سيارة من آخر، فجاء شخص ليستأجر هذه السيارة من صاحبها، فقال: أجرتكها ولكن غصبها فلان، خذها منه، فهل تصح الإجارة؟ لا تصح، لا تصح. لكن هل تصح، هل يصح أن يستأجرها من الغاصب؟ هل يصح أن يستأجرها من الغاصب؟ لماذا؟ خلص هو غصبها الآن، عنده ملكها ملك كامل. طيب يعني يد ظالم، قل يد ظالم. أين؟ لا تجوز ولكن تصح، تصح الإجارة مع الإثم. حسن. شيخ سعد. أيوة أحسن ما عليكم. أحسنت. من اللي هنا؟ أي نعم. ما أسمعك. ها؟ ما تصح؟ أي. إذن عندنا فريقان الآن، ها؟ فريق يقول تصح وفريق يقول لا تصح. الصواب بأنها تصح مع الإثم مثل ما ذكر المشايخ، تصح مع الإثم، لأن لاحظ العبارة، قال والقدرة على تسليمها، فما دام أنه قادر على تسليمها فتصح الإجارة، لكن طبعا مع الإثم. نحن الآن لا نتحدث عن مسألة الإثم، فهذا لا شك أنه فيه إعانة له، بدليل أنه سيأتي ويقول أو من يقدر على تسليمها، قال والقدرة على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، أو قادر على أخذه. مثلا لو أخذه السلطان مثلا أو أخذه والد الغاصب جاز الاستئجار منه، جاز الاستئجار منه على أن تعود الأجرة إلى المغصوب منه. نعم. قال ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر، وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف. قاله في الشرح لحديث علي أنه أجر نفسه من يهودي يستسقي له كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، رواه أحمد وابن ماجه بمعنى. هذه مسألة مهمة، وهي إجارة المسلم من الكافر. ويسألنا كثير من الإخوة يشتغلون في بعض الشركات وكذا، يقول نشتغل عند شخص كافر فهل يجوز؟ هذه المسألة لا بد من التفصيل فيها. إن كانت الإجارة فيها إذلال للمسلم فهذا مما لا يجوز، لقول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى. فإذا كان فيها إذلال بمعنى أنه يستأجره في عمل مشين كأن يقدم له الخمر أو يطبخ له الخنزير أو أن يكنس له الكنيف مثلا أو شيء من هذا، فهذا مما لا يجوز، يحرم، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد. أما إذا استأجره في عمل عام أو عمل شريف فهذا مما لا بأس به، كأن يعمل معه في شركة مثلا تجارية تشتغل في البحر، في الخشب، في الحديد، تشتغل في القماش، تشتغل في العقارات، تشتغل في مثلا التخليص أو شيء من هذا القبيل مما هو حاصل الآن، فهذا مما لا بأس به، مما لا بأس به. والحديث الوارد حديث استئجار اليهودي أو علي من اليهودي، أن عليا استأجر أو عمل عند يهودي على تمر، هذا حديث ضعيف لا يصح بهذه الطريقة، لأن فيه شريك من عبد الله القاضي المعروف هو سيء الحفظ، وله شواهد، ولكن هذه الشواهد كلها لا ترتقي بالحديث إلى درجة الحسن، وذلك لشدة الضعف. لكن صح من وجه آخر أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمل عند امرأة من الأنصار، امرأة أنصارية عمل عندها على تمر، عمل عندها على تمر، خدمها في حمل الماء فأعطته تمرا، وكان في وقت شديد، وقد مس النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك جوع شديد وحاجة، فكان علي اشتغل عندها وأعطته تمر. هذا الحديث بهذا الطريق حديث صحيح. أما الحديث أنه اشتغل عند يهودي فحديث ضعيف. والقاعدة بأنه يجوز العمل عند غير المسلم بالشرط الذي ذكرنا، أما إذا كان فيه إذلال للمسلم وإهانة له فلا يجوز للمسلم أن يؤاجر نفسه من الكافر، كأن مثل ما ذكرنا يشتغل عنده طباخ يقدم له لحم الخنزير، يشتغل عنده نادل يقدم له الخمر، أو يشتغل في كنس الكنيف مثلا أو شيء من هذا، هذا مما لا يجوز. نعم.
قال وكون المؤجر يملك نفعها فلو أجره ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه.
وكون المؤجر يملك نفع فلو أجره ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه، وهذه مرت معنا قبل قليل، وهي مثل مسائل البيع، لا بد أن يملك المؤجر النفع، أما إذا كانت العين عنده النفع للآخرين فهذا مما لا يصح، وهذا غالبا ما يكون في الأمور المشاعة. نعم.
قال وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما.
وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما، يعني لا بد أن تكون العين مما يصح بيعه، وأما الأعيان التي لا يصح بيعها فلا تصح إجارتها. وضرب مثل بالكلب والخنزير، وقس على هذا أشياء كثيرة مما لا يصح بيعه لأنها غير محترمة، يعني ليس لها قيمة. فهل يؤجر عليها مثلا؟ فإذا كان لا يصح بيعها لا يصح إجارتها. طيب إذا كان الكلب مما يصح بيعه استثناء، مثل ماذا؟ كلب الحراسة، الصيد، كلب إيش؟ الرعي والحرف. طيب أولا، هل يجوز بيع هذه الكلاب أم لا؟ فصلنا لكم فيما سبق إن لم أنسى أظن في أحد الدروس، قلنا لكم بأن المسألة على ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، وقول بالتفريق. فقالوا يجوز الشراء ولا يجوز البيع، يعني يحرم البيع لكن يجوز الشراء للحاجة. فإذا صح بيعه صحت إجارته، مثل شخص يريد أن يستأجر كلبا لحراسة غنمه أو زرعه أو ماله مثلا أو دوره، فإذا قلنا بأن يصح بيع كلب الحراسة صحت إيش؟ إجارته، جازت إجارته. كذلك بيع كلب الرعي، كلب الحرف مثلا، على هذه القاعدة. نعم.
قال سوى حر فتصح إجارته لما تقدم، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب أشبهت منافع القن.
سوى حر، يعني استثنى هنا الحر، لأن الحر لا يجوز، الأصل أن الحر لا يجوز بيعه لكن يجوز بيع منافعه. فالحر الآن نحن نستطيع أن نستأجر رجلا حرا، الآن أغلب العمل والمحترفين وأهل المهن أحرار، لكن هو باع المنفعة، هو يبيع المنفعة لا لأنه مملوك مثلا، لا، وإنما لأنه حر فباع منفعته، إما أن تكون المنفعة يعني عين مثلا يستعمل يده أو يستعمل، أو منفعة مثلا ذهنية كتعليم وغير ذلك، هذا مما هو مشروع، هذا يستثنى مما سبق. قال وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها، صحة بيع الحر لا يجوز بيعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من باع حرا فأكل ثمنه، لكن منافع الحر تباع، لأن هذه أصل الإيجار، الإيجار مصب على المنافع. نعم.
قال سوى حر ووقف، أي موقوف، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه.
الوقف ما معنى الوقف؟ الوقف تحبيس الأصل، تسبيل المنفعة، فالأصل والعين ملك لله جل وعلا، والمنفعة على حسب شرط الناظر، ناظر الوقف، منفعة مثلا للفقراء، للأيتام، لطلاب العلم، للأرامل، منفعة مثلا لبناء مساجد، لبناء كذا. فالوقف أيضا مستثنى من ذلك، وإن كان لا يملكه الإنسان، الإنسان لا يملك الوقف لأنه لله جل وعلا، لكن يملك منافعه، يملك منافع، فيجوز تأجير منافع الوقف. رجل الآن بنى برج سكني أوقفه لله جل وعلا، قال هذا لله، المنفعة في هذا الوقف في هذا البرج السكني ما هي؟ التأجير، أن يؤجر البرج السكني، إما سكن شقق وإما دكاكين مثلا، فيجوز تأجير الوقف. نعم.
قال سوى حر ووقف وأم ولد، لأن منافعها مملوكة لسيدها فيصح أن يؤجرها وإنما يحرم بيعها.
ما هي أم الولد؟ من يعرف أم الولد؟ أم الولد من هي؟ ما سمعك. من سيدها. أحسن، هي الأم التي أتت بولد من سيدها. الولد ما حكمه؟ حر، حر منذ ولادته حر، فهي ترتقي من كونها أما إلى أم ولد. ما حكم بيع أم الولد؟ محرم، لا يجوز. تعرفون قصة ما بين عمر وعلي لما علي رجع فقال له عبيد السلماني أو شريح قال رأيك مع الجماعة أفضل لنا من رأيك وحدك، يعني مسألة طويلة تأتي معنا. المقصود بأن أم الولد لا تزال مملوكة لسيدها وإن كان لا يجوز له أن يبيعها. لماذا؟ لأنها أتت منه بولد وكان هذا الولد حر، فهي باعتبار ولدها محرما بيعه، لا يجوز بيع لا يجوز لسيدها أن يبيعها. ولذلك بمجرد موت سيدها تعتق، بمجرد موت السيد تعتق إن لم يعتقها هو في حياته. المقصود هنا يجوز تأجير أم الولد، أن تؤجر بالخدمة مثلا، تقوم في الخدمة مثلا، الخدمة الخاصة أو الخدمة المشتركة، أن تشتغل في بيت أو أن تشتغل في خدمة عامة مشتركة مثل خياطة مثلا تخيط أو مثلا تفصل الثياب أو مثلا تصبغ الثياب أو شيء من ما هو من عمل النساء. نعم.
قال واستمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة الحمل، زمنة لحمل وسبخة لزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين.
إذا لابد أن تكون العين مشتملة على النفع، فلو جاء رجل ليستأجر دابة للحمل وإذا بها زمنة، ما معنى زمنة؟ مريضة، مريضة عرجة أو مكسورة أو مثلا عجفاء، فهذا مما لا يجوز الإجارة عليها. لماذا؟ لأن معدومة النفع. يعني هل يعقل أن شخصا يستأجر دابة عرجاء ليسافر عليها؟ ما يعقل. كذلك رجل الآن يريد أن يستأجر سيارة، السيارة هذه معطلة في الورشة ما يستطيع، إما مصدومة أو مقلوبة أو مثلا المكينة خلاص منتهية أو الجير مثلا خربان، فما يعقل أبدا أن يستأجر سيارة هكذا، لأن المنفعة المقصودة ما هي؟ المنفعة المقصودة منعدمة، عدمة. كذلك الأرض السبخة للزرع، ما معنى السبخة؟ تعرفون الأرض السبخة إيش هي؟ ها؟ إيش يعني السبخة؟ أو تقبل ماء، يمكن يقولون تقبل ماء لكن ما تنبت الزرع. سبخة في الغالب يصير فيها ملوحة، ملوحة السبخة هذه لا تنبت. فيأتي شخص ويقول أريد أن أستأجر منك هذه الأرض للزراعة أزرع فيها، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن المنفعة المقصودة هنا منعدمة، منعدمة. شخص الآن يريد أن يستأجر موبايل، ها، من هالموبايلات الحلوة هذه، لكن خربان تعطل ما في حتى شريحة، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن إيش المنفعة من الموبايل؟ اتصال جوال، اتصال ومنعدم، إذا لا يجوز الاستئجار. كذلك المكاين، مكينة خياطة تستأجر وهي خربانة مثلا لا تشتغل، مكاين مثلا لأشياء كثيرة مثلا الآن مثلا مكاين الحصد ومكاين مثلا العصائر مثلا هذه كانت خربانة، هذه المنفعة غير مقصودة، عفوا المنفعة المقصودة غير موجودة ولذلك لا يصح الإجارة عليه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة عندنا؟ تفضل يا شيخ. اي هذه مسألة حقيقة بحثها الفقهاء في استئجار الحلي مثلا للتجمل، قالوا هل يجوز استئجار الحلي للتجمل؟ منعه كثير من العلماء، لكن يظهر أنه يجوز، الذي يظهر أنه يجوز مثلا الحلي للتجمل، لكن استئجار الموبايل للتجمل اللي طرح الشيخ سعد هل يجوز أم لا؟ يعني مثل راح يخطب امرأة، ممكن يخطب امرأة ها، وينظرون إلى موبايل، إذا كان غالي يزوجونه. أي ولا يظهر يكون من المتشبع بما لم يعطها، لا يجوز. يعني استئجار الأشياء هكذا للتجمل والمفاخرة هذا مما لا يجوز. سنقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كلابس ثوب يزور، هذا يدفع مبلغ لشيء لا ينتفع به، يعني ليس وراءه نفع، ليس وراءه نفع. لكن يعني أحيانا قد مثلا إذا اضطر إلى ذلك، يعني مثلا الآن هو في وقت حرج ويشترط عليه العمل أن يكون عنده موبايل مثلا، هو لا يستطيع شراءه الآن، فقالوا لابد أن يكون عندك موبايل، عندك رقم مثلا حتى نقبلك، لأن عملهم قائم على الاتصال مثلا بالمندوب أو شيء، ممكن أن نستأجره لهذه الفترة فقط. ها؟ استئجار السيارات الفخمة؟ أيوة في الأعراس؟ والله إذا كان للمفاخرة للخيلة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني يصر، لأن أصل ما يستفيد منها شيء هو، لا مادي ولا معنوي، وإنما هي فخر وخيلة. ها؟ لا، المؤجر ما له علاقة بهذا، المؤجر ليس له علاقة بهذا. كم باقي الأذان؟ أربع. خلنا نأخذ الأسئلة المكتوبة على السريع. يقول يحصل أحيانا استئجار آلات للحفر فترة محددة أسبوع ثم تتعطل في منتصف المدة، فما التوجيه؟ التوجيه الله يعينك لكن من يتحملها قصدك؟ إذا كان تقصد من يتحملها، من يتحمل تصليحها، يتحمل تصليح إن كان هناك تعدي. أنت الآن أخذتها استأجرتها لحفر، عليكم السلام، الشيء الفلاني، فذهبت تحفر بها صخور أو كذا، هذا لا يجوز، هذا عفوا يتحمل الضرر أو يضمن المستأجر. أما إذا كان تعطلت هكذا فالضمان على المؤجر. هل يجوز للعامل الذي فرض ولي الأمر على مديره أن يتركه يعمل 8 ساعات، أن يتهرب من الدوام، أن يطلب من مديره أن يعمل 9 ساعات مثلا، يعني يبي مثلا يكفر عن ذنبه؟ ما أدري شخصا. على العموم بالنسبة للعمل هذه أجرة، أنت الآن أجير عند صاحب العمل، فيجب عليك أن تفي بالوقت الذي حدده لك صاحب العمل. امرأة باعت أرضا لأحد أقربائها ولم تستلم منه المال، ثم أعطاها المال بعد 20 عام، علما بأنه كان مقتدر على سداد المال، على من تجب زكاة المال؟ على العموم بالنسبة لك أنت تزكين هذا المال سنة واحدة فقط، تزكي السنة التي قبضت فيها المال فقط، ثم تستمرين في الزكاة. بالنسبة لي هو ليس عليه زكاة، وإنما عليه الإثم، لأنه مماطل، يحل عرضه وعقوبته، فهو مماطل، فهو يأثم هذا المال لك أنت، فبالنسبة له عليه الإثم. رجل عنده سيارة يريد بيعها، سعرها في السوق الآن 20,000، يقول لو شخص أنا أشتريها منك 30,000 على أن أسدد لك بعد 2 سنين، هل يصح؟ نعم يصح هذا البيع، ما في بأس. تقرر أن الغاصب تصح إجارته مع إثمه، ولكن إن ردت العين المغصوبة إلى صاحبها المغصوبة منه، فهل يستأنف عقد الإجارة أم يفسخ؟ لا، يستأنف عقد الإجارة ولا يفسخ. هل يجوز لصاحب العمل أن يمنع الموظف عنده من قراءة القرآن في مكان العمل بحجة أنه اشترى منه هذا الوقت مقابل الخدمة؟ فهل يجوز له؟ إذا كانت قراءة القرآن تؤثر على العمل، بمعنى ينصرف ولا يؤدي عمله على أتم وجه، فله ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الأسئلة لكونها أغلب الأسئلة، كون أغلب الأسئلة في صلب الموضوع، ثم إن شاء الله بعد صلاة العشاء درس البخاري. سؤال: هل يجوز استئجار فستان العروسة ليلة العرس؟ نعم، الجواب يجوز استئجار فستان العروسة ليلة العرس، ليلة العرس أو يوم أو يومين، كل هذا مما هو جائز لأن له منفعة مقصودة. هل يجوز لعامل بناء أن يبني حمامات فندق قد يستعمل في المستقبل للأعراس والحفلات وربما بيع الخمور؟ إذا كان على هذا الظن نعم يجوز، يعني هو يقول احتمال أنه يعني يستعمل استعمال غير جيد وهو غير متيقن من ذلك فيجوز له ذلك، لأن الأصل العدم، الأصل العدم. لكن إن كان في يعني هو يأتي فيبني خمارات أو يبني كذا لا ما يجوز. هل يجوز أن يؤجر الأجير بدون معرفة الأجير أو الأجر؟ ها يقول هل يجوز أن يؤجر الأجير بدون معرفة الأجير على تصليح شيء ربما يكون صغيرا يسيرا أو كبيرا معقدا؟ لا، لا بد من معرفة المنفعة، لا بد من معرفة المنفعة ومعرفة القيمة، قيمة الإيجار. هذا كلها ذكرناها قبل قليل، قلنا من الشروط. فإذا جاء قال عندي الآن أصلح ثلاجة، يختلف عن قوله عندي معدات أو أجهزة كهربائية تجي تصلحها، يختلف. عندي ثلاجة خربانة تجي تصلحها مثلا والأجرة 100 درهم أو 1000 درهم مثلا، هذا أما المطلق هكذا لا ما يصح. إذا أخذ الموظف إجازة مرضية أعطاه الدكتور لمدة أسبوع وشفي بعد 3 أيام، فهل له أن يداوم أن يكمل أو يكمل إجازته وهو قادر على الدوام؟ لو أحيانا الطبيب يقدر المصلحة بالنسبة للمريض، فإذا أعطاه مدة أسبوع فهو يرى بأنه لا بد أن يقضي فترة نقاهة، فثلاثة أيام في الغالب يعني ممكن يشفى بها ولكن يحتاج إلى راحة بعد ذلك. هذا التقدير راجع للطبيب، فله ذلك، له أن يمكث 7 أيام وهذا على ذمة الطبيب. وأما إذا أراد الورع يقول الله أنا أريد أن أعمل والآن أشعر بكذا، فالأفضل أنه يعمل ورعا. هل يجوز تأجير امرأة تنصح النساء وقت العزاء بالله والابتعاد عن المعاصي بدل الكلام غير النافع؟ لا، لا يجوز الاستئجار بهذا الصورة، هذه مثل الاستئجار على النوح، مثل استئجار النائح. لا يجوز استئجار امرأة تعظ النساء في العزاء، إنما هذا يعني أمر مطالب به مثلا طالب العلم أو الوجيه أو طالبة العلم تقوم فتعظ وتنصح وتذكر. نعم. ما حكم أخذ المال بطريقة بيع السلم من أحد البنوك مع العلم أن البنك عنده موافقة من لجنة شرعية؟ ما عندي جواب، ما دام عنده موافقة من لجنة شرعية لا جواب. استئجار العروس هذا ذكرناه. هل يجوز تأجير محل لمن يستخدمه كبقالة وقد يبيع فيها الدخان مثلا تبعا لا أصلا؟ نعم يجوز تأجير المحل الذي الغالب عليه بيع الطيبات، وإن قام وعمل شيئا من هذا فهذا الإثم عليه، لأن الأصل أن البقالة تبيع المواد الغذائية وتبيع المواد الاستهلاكية والأشياء التي ينتفع منها الناس، فإذا أدخل فيها شيئا من هذه المحرمات فانصحه، لكن بالنسبة للأجر التي لك نرجو أن تكون حلالا. أشكل علي تصور ملك العين دون المنفعة، أشكل علي تصور ملك العين دون المنفعة. ملك العين دون المنفعة يعني أن تملك عينا من الأعيان، تملك عينا من الأعيان وأنت يعني ما أدري إيش دخل المنفعة، في فرق. إحنا نقول يملك المنفعة دون العين، ما ذكرنا ملك المنفعة، العين دون المنفعة، العين تملك بمنفعتها وهذا في البيع، وأما في الإجارة فالعين تملك، فالمنفعة هي التي تملك دون العين، بمعنى العين لا تكون ملكا لصاحبها، لا يجري عليها البيع. هل من الممكن ذكر الراجح في مسألة إجارة ما يذهب بعضه؟ الراجح أنه لا يجوز، هذا الذي يظهر والله أعلم. هل يجوز العقد مع الخادم أو الخادمات غير المسلمين للعمل في البيت؟ لا بأس، إن كان الأفضل والأولى استئجار المسلمين. ما حكم تسمية المساجد بأسماء الله الحسنى مثل مسجد الرحمن؟ الذي يظهر ما لا بأس بذلك، لا بأس يعني تسمية المساجد بمثل هذه الأسماء. ما حكم الرد بالإشارة لمن كان يصلي نافلة وسأله شخص؟ لا بأس أن يشير بإصبعه ينبهه أنه في صلاة. هل يدخل في حديث ثلاثة أنا خصمهم الذي يؤخر أجر الأجير إلى أمد بعيد أو يماطل في دفع الأجر؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث في من استولى على أجر الأجير ولم يعطه بعد أن استوفاه العمل، يعني يأخذ المال ويغتصب منه المال، يغصب المال منه. أما الذي يؤخر فهذا ظالم، الذي يظهر أنه لا يدخل تحت هذا الحديث لكنه ظالم. هل يجوز الصلاة في مكان العمل دون الذهاب للمسجد؟ يعني أجبنا في درس سابق حول هذا وقلنا يختلف باختلاف قرب المسجد وبعده، فإن كان المسجد قريبا فالأولى أن يصلى في المسجد، وإن كان بعيدا فيصلى جماعة في محل العمل. هل يجوز تأجير المنزل لغير المسلمين؟ نعم يجوز أن يؤجر الرجل منزله لغير المسلمين، لا بأس بتأجير غير المسلمين وإن كانوا ممن يعصون الله، لكن أهم شيء أن لا يظهر ذلك، أهم شيء أن لا يظهر ذلك. يقول هل كل ما تجوز إجارته يجوز بيعه؟ لا، القاعدة كل ما يجوز بيعه تجوز إجارته، وليس كل ما تجوز إجارته يجوز بيعه. مثل ما ذكرنا من أم الولد يجوز إجارتها لكن لا يجوز بيعه، كذلك الحر الوقف، فالقاعدة لابد أن تقلبها، كل ما يجوز بيعه يجوز إجارته ولا عكس. هل يجوز تأجير الأرض حيث إن بعض الفقهاء أجازها بأجر مقطوع وبعضهم منعها وأجاز الاشتراك بحصة من الناتج المزارع؟ ما فهمت أنا مقصود، هل يجوز تأجير الأرض؟ أي أرض؟ ذكر الأخ إن بعض الفقهاء أجازها بأجر مقطوع وبعض منعها وأجاز الاشتراك بحصة الناتج، الظاهر المزارع، إذا كان يقصد المزارع هذا حديث سبق، قال إن الإجارة حلال ولكن يقصد المزارع. هل يجوز إعادة التأجير بأجر أكبر، التأجير من الباطل؟ هذه الأصل فيها الجواز إلا إذا كان هناك شرط. هل يجوز جمع النية كأن أصلي تحية المسجد وسنة الصباح ركعتان بنية واحدة؟ يعني لا بأس إذا دخلت المسجد أن تصلي مثلا ركعتي الفجر القبلية، فتكون هذه تحية المسجد، يعني تصلي ركعتين فقط. الأخ ذكر هنا استدراك وبنفس المشاهرة معناها سداد الأجرة في نهاية كل شهر، جزاك الله خير، فائدة طيبة. رجل طلق زوجته طلقة أولى وانتهت عدتها ولم يراجعها، هل العقد الجديد تحسب الطلقة الأولى؟ ما معنى أنه أصبح بينونة صغرى، أي ينتقل من الطلقة الأولى إلى الثانية إذا انتهت العدة ثم تبقى واحد؟ على العموم من طلق زوجته طلقة رجعية ثم خرجت من العدة ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى، فإذا عقد عليها عقدا جديدا هنا العلماء محل خلاف، هل يبقى عليه طلقتان أم أنه هل يستأنف أم أنه يملك الثلاث طلقات؟ الصحيح بأنه يملك ثلاث طلقات، يعني رجل الآن طلق زوجته طلقة رجعية ثم راجعها، عفوا ثم انقضت عدتها ولم يراجعها، فإذا عقد عليه عقدا جديدا فيملك ثلاث طلقات، هذا هو الصحيح. شخص في قدمه عاهة تؤلمه لكنها لا تفسد عليه حياته، يستطيع مباشرة أموره على الوجه المعتاد، لكنه أحيانا يذهب إلى الطبيب للعلاج فيعطيه الطبيب إجازة مرضية على إثره، فهل تحل له مع العلم أنه كان يباشر عمله على الوجه المعتاد قبل الإجازة الطبية ومرضه لا يعيق عمله؟ هذه المسألة حقيقة بين الإنسان وبين ربه جل وعلا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ينظر في الأمر والله جل وعلا مطلع عليه ناظر إليه يعلم حاله، فهو يستطيع أن يخادع الطبيب يخادع المسؤول وكذا. كثير من أصحاب الاحتياجات الخاصة هؤلاء يقومون بعمل ما لا يقوم به كثير من يعني مكتمل الخلق. هذا السؤال لا ما أدري خط رديء شوي. هل يمكن القول بمنع الغاصب من إجارة المغصوب بقاعدة المعاملة بخلاف المقصود؟ نعم يجوز هذا، سن ولي الأمر مثلا أو صدر مثلا أمر عند المحاكم وكذا لهم ذلك. هل يجوز التوسط في إيجار محل فيه خلو؟ هذه الخلو إن شاء الله في الدرس القادم نبسط فيه القول، سيأتي معنا. هل يجوز للحر بيع نفسه؟ لا يملك نفسه، الحر لا يملك نفسه، لا يجوز له أن يبيع نفسه. يقول هل إذا لم يتم الاتفاق على ثمن الإيجار مثلا مخزن لبضاعة ثم عندما حان وقت أخذ البضاعة طلب المؤاجر ثمن كبير والمؤجر لا يرضى بهذا السعر على العموم إذا حصل خلاف بمثل هذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف كيف أن الناس يتعاملون بمثل هذا، فيرجع إلى العرف. إذا كانت خصومة محلها عند القاضي، يعني لا يصلح فيها الفتوى، يعني إذا صار خصومة بين شخص أجر مخزنا من آخر ولم يحددوا السعر ثم اختلفوا يلجؤون إلى القضاء، لأن القاضي ملزم، القاضي ملزم، فلا يصلح فيها فتوى المفتي، لأن المفتي يخبر ولا يلزم. شوف القاعدة هنا بعض الأسئلة ما لها داعي للتفريعات، القاعدة كل عمل محرم لا يجوز استئجاره ولا يجوز تأجير المحل له، كل عمل محرم. إذا لم يحدد الطرفان الأجرة فالقول قول من عند الاختلاف؟ هذه مسألة في الحقيقة مثل ما ذكرت، الخصومات هذه يرجع فيها إلى أول شيء يرجع فيها إلى الشرط، إن وجد الشرط وإن لم يكن شرط فالعرف، وإن لم يكن عرف فهذه يرجع فيها إلى القضاء. أقول هل يجوز تأجير الطقاقة للعرس؟ يجوز نعم، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الدف في الأعراس للنساء وأذن بالشعر والقول الحسن فيجوز الاستئجار، كل ما كان مباحا جاز الاستئجار عليه. مثل قضية الحداء، الحداء أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه، معروف الحداء؟ ما هو الحداء؟ الحداء ما هو؟ ها؟ ها؟ طيب جزاك الله خير. ها؟ أي هو القصائد التي يقولها بعض الشعراء فتنشط الإبل للسير، والعمال تنشطهم إيش للعمل، وأيضا البحارة يمكن تشوفون بعضها البحارة في السفن هذا حداء عندهم قصيد، هذا ينشطهم في العمل ويحثهم على القوة، هذا مما لا بأس به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنجش رويدك بالقوارير، قال يا أنجش رويدك بالقوارب، فلما أذن نفسنا بالحداء جاز الاستئجار عليه. نعم، إذا كان الغالب على الجهة هذه أنها الغالب عملها مباح ويوجد فيها بعض الأشياء التي هي من المناهي أو المختلف فيها لا بأس، إلا أن يتورع الإنسان. نحن نتكلم الحكم الشرعي لا بأس، إذا هذا الإنسان يتورع هذا مسألة أخرى. لا، البخاتي بالضم، البختي ما أذكر. تحفظ شيء؟ اي ما اذكر. اي قل الابل البختيه. العراب بالكسر. اي لا، العراب بالكسر هذا اللي احفظ. كم بقي؟ ما شاء الله، احنا اجلنا الدرس حتى يعني ناخذ راحتنا شوي في الله. يقول ما حكم من يصلي الصلاة السرية كالعصر والظهر بدون أن يحرك شفتاه ولسانه أو شفتيه ولسانه؟ بالنسبة للقراءة لا بد فيها من قول، لا بد فيها من قول، لأن يعني يحرك الإنسان لسانه وشفتيه ذكرناها فيما مضى. يعني أما الصمت هذا لا يسمى قول، الصمت لا يسمى قول، وعلامة القول تحريك الشفتين أو اللسان، تحريك اللسان. يقول صمت 5 أيام من شوال وبقي لي يوم فصمت الجمعة منفردا، هل هذا جائز أم لا؟ يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن صلاة عن صوم يوم الجمعة منفردا التطوع، فأنصحك بأن لا تصوم. هذه مسألة خلافية بحثها ابن حجر رحمه الله تعالى بحثا طويلا، وذكر الراجح أنها الحجاز، مكة والمدينة وما حولها، هذا الراجح. هنا ما هي حدود الزينة للمرأة إذا أراد الخاطب رؤيتها؟ بالنسبة للمرأة إذا أراد الخاطب أو إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة فما له، إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة فما الذي يرى منها؟ المسألة يعني أجبنا عليها كثير ومبحوثة أيضا من علماء، من ذهب بأنه يرى الوجه والكفين فقط، قالوا لأن الوجه مجمع المحاسن والكفان محل الخصوبة، يعرف خصوبة بدنها. من العلماء من ذهب إلى أبعد من ذلك، قال بأنه يرى الوجه والكفين والرقبة، وأيضا له أن يرى الشعر لأن الشعر مقصود، فالمرأة تتزين بشعرها، وهذا هو الصواب. فالرجل أن يرى شعر المرأة ورقبتها لا حرج، وأن يرى قدميها ويرى وجهها وكفيها كل هذا مشروع لا حرج. يقول حسب قوانين العمل والعمال التي فرضها ولي الأمر فإن العمل 8 ساعات، لو طلب مني رب العمل أن أعمل 9 ساعات فهل يجوز لي أن أتهرب من الدوام مع العلم أني كنت أعلم من البداية بهذا؟ هو لك الحق بأنك لا تعمل إلا 8 ساعات إلا أن ترضى، فإذا حاججته بالقانون الذي يفرضه ولي الأمر فلك الحق في ذلك، ولا تأثم إذا تهربت، لأن هذا هو الذي يلزم به رب العمل، إلا إذا كنت تأخذ على هذه الساعة أجر، بمعنى 9 ساعات يعني في زيادة في راتبك على هذه الساعة، فلا يجوز لك التهرب لأنك رضيت بها. تفضل. شراء إيش؟ لا ما يجوز، حرام. اي لعن الله من باع حرا فاكل ثمنه. ها اي تشري يعني الان تعلم بان هذا حر سرق من الشارع فجاءوا باعوا ما يجوز حرام يحرم هذا. لا 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 يصلي في المسجد إذا كان الرجل يعني ينعس الصلاة ولو حصل منه خفقة أو خفقتان أو حصل منه نعاس أو نوم يسير فلا بأس. ثبت عن الصحابة أنهم كانت تخفق رؤوسه ولهم غطيط يعني يشخرون فلا بأس ما دام أنه متمكن من نفسه. إيه والله يتحمل يجاهد نفسه. كان يأمر أهله بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة تحتاج صبر فيصبر ويجاهد نفسه. إيه نعم مجاهد. وإذا حصل منه نوم مثلا فلا تفريط في النوم. إذا حصل منه مثلا نوم ما استطاع يستيقظ أو حط وضع منبه أو نبه الناس ما استطاع يعني حصل من شدة التعب والإرهاق لا حرج. صدق واجد اليوم إن شاء الله. ايه هذا محمول على المخابرة. ذكرنا بأنه محمول على المخابرة. المخابرة ممنوعة. المخابرة ممنوعة لأنه كان في الجاهلية. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنها. اي لأنه ما كان يعرف مقصود المخابرة هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.